أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد ولقاء يتواصل مع السيرة النبوية، مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المرة سنواصل ما كنا قد بدأناه منذ حلقات ثلاث مع هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. ما هدى الله سبحانه وتعالى لهذه الهجرة تفهيما في قلوب المؤمنين بإنزال سورة الكهف التي تحدث فيها الحق سبحانه وتعالى عن عدة هجرات كانت قد حدثت في التاريخ قبل أن توجد هذه الأمة الإسلامية. بدأ الصحابة يفهمون أن الهجرة لن تكون فرارا ولا جبنا، ولكنها تحويل لساحة الدعوة أو يعني محاولة لإيجاد حرية العبادة بدلا من القمع الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يعانون في مكة منه، وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج خارج مكة، وإنما أخرج أصحابه حتى تمتعوا بهذه الحرية الدينية. بالطبع قريش لم تسكت، لأن قريش تعلم تمام العلم أن الدعوة لا يمكن مجابهتها ولا مواجهتها بمسألة المناظرة والحوار والمناقشة، فهم لا يملكون الحجة التي يبطلون بها الإيمان ويبطلون بها هذا الدين، ولا يملكون من الوحي ما يقارعون به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة حق وباطل، والباطل لجلج والحق أبلج. فأرسلوا عمرو بن العاص ومعه وفد من قريش على رأسه عمار بن الوليد، وأيضا معه عبد الله بن ربيعة، ووقفوا أمام النجاشي، فكان ما كان من شكواهم للنجاشي. ثم جاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي اتفق المسلمون على أن يكون هو المتحدث الرسمي بالنيابة عنهم جميعا أمام النجاشي. وقلنا أن سيدنا جعفر بن أبي طالب سنه في هذه الفترة أو في هذا التوقيت لم تكن كبيرة لم تكن صغيرة، ولكنه الإسلام الذي يجعل الناس ينطقون بالحكمة، ولكنه الإيمان الذي لا يعرف وطنا ولا سنا ولا يعرف جنسا ولا نوعا، وإنما الإيمان حين يسكن القلوب يرفع الصغار إلى مصاف الكبار ولا يفرق بين الجميع إلا بالتقوى والعمل الصالح. حقيقة إخواني أنه ما تمتع به جيل الصحابة غير الشفافية التي كانت في قلوبهم هو أمر آخر، وهو أمر الفهم، أنهم أعطوا فهما خاصا من الله سبحانه وتعالى ليفهموا به هذه الشريعة وليفهموا به النصوص التي أنزلها الحق سبحانه وتعالى. والصحابة في تعاملهم مع القرآن الكريم ومع النصوص التي كانت تتنزل، سواء الوحي بالقرآن الكريم أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لم يكن هؤلاء يتعاملون مع النصوص لمجرد أن يحفظوها أو لمجرد أن يعملوا بها فقط، ولكن هؤلاء حولوا النصوص من كلمات وحروف إلى تطبيق عملي في صورة رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يعني سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حينما تحدث إلى النجاشي قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف، لحد ما يعني وضح له كيف كانت الجاهلية، ثم وضح له ما الذي جاء به الإسلام. هنا سيدنا جعفر بن أبي طالب في حديثه عن الجاهلية أولا يتحدث بلسان رجل يعرف مرارة ما كان يحياه قبل الإسلام، ويعرف حلاوة ما حدث له بعد الإسلام. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الثلاثة الذين يعني وجدوا حلاوة الإيمان، فقال: وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فتحس من حديث سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه هو بيتكلم أنه كان في نار، وأن الله سبحانه وتعالى أخرجه من هذه النار وأدخله الجنة وجعله الآن في النعيم بعدما كان في الجحيم. فدي مسألة مهمة جدا جدا جدا، أنه هو شاف أن الكفر جحيم، وأن لفح هذا الجحيم وأن لهيب هذا الجحيم يعذبه ويحرقه، فهو يريد أن يخرج إلى الجنة الغناء الخضراء وإلى الواحة التي فيها الإيه؟ فيها المستراح. فهذا كان نظرة الصحابة رضوان الله عليهم للإسلام، لأنهم عانوا من الجاهلية. اليوم نرى المسلمين وهم يبحثون عن الجاهلية، نرى المسلمين وهم ينخلعون من دينهم، نرى المسلمين وهم يحاولون تتبع الغرب، وهم يحاولون تتبع الكفار نتيجة الهزيمة النفسية اللي موجودة عندهم. وأخطر ما تواصى به المسلمون عبر التاريخ ألا يهزم المسلمون نفسيا. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حدث في غزوة أحد قال تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. المسألة أن الأيام دول، وأنك لن تنتصر دائما، وأن أكاليل الغار لن توضع على رأسك دائما، وأن الأفراح لن تكون في انتظارك دائما، ولكن ربما فقدت زهرة شباب أهلك في يوم من الأيام، ربما فقدت عمرك، ربما تعرضت للهزيمة، لأن الحق ممتحن، وامتحانه هذا لأنه لن يمتلئ بالمنافقين، ولن يمتلئ بالمنافقين بناء على هذه الامتحانات والمحن والاختبارات والفتن التي يجريها الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على خلقه. فهو يرى حتى ولو كان الكفر مريحا في المسائل الدنيوية. يعني إيه مريحا في المسائل الدنيوية؟ يعني أبو جهل ما عندوش مشكلة، مثلا رجل آمن في سربه، رجل يسير في مكة برئاسة بزعامة، ما عندوش أي مشاكل. بينما المسلم مضطهد في دينه، مضطهد في حياته، مضطهد في كل شيء تقريبا، ولكن هذا لا يهمه، لأن هذه أمور دنيوية، وهو يترقب بقعة الصدق عند الملك المقتدر، وقدم الصدق عند الملك المقتدر، ولذلك لسانه صار لسان صدق. فعشان كده سيدنا جعفر بن أبي طالب هو بيشرح الجاهلية، بيشرح النار اللي كان فيها، بيشرح الوضع السيء الذي كانت عليه العرب، والحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام، والتي كان عليها العالم كله قبل الإسلام. فبيشرح بهذه الطريقة ويبين له، رغم أنه الجماعة الأحباش يعلمون هذا، يعلمون أن أمة العرب في تلك الأثناء أو في تلك الفترة لم تكن أمة قوية، وإنما كانت أمة مستضعفة ذليلة، وأن الأخلاق التي كانت فيها أخلاق غير مرتضاة. وفي نفس التوقيت سيدنا جعفر بقى نقلوا إلى الإيه؟ إلى الإسلام. فعمل إيه سيدنا جعفر بن أبي طالب؟ عمل المقارنة من خلال عرضه لحياة الجاهلية، ومن خلال عرضه لتعليم الإسلام، وكيف أن الإسلام طهر وأن الجاهلية نجس، وكيف أن الإسلام راحة وأنه يأمر بفضائل الأخلاق، وتكلم على الفضائل العامة اللي الأمم كلها تتفق عليها. يعني مفيش أمة بتحب قطع الأرحام، مفيش أمة بتحب إساءة الجوار، مفيش أمة من الأمم تحب إتيان الفواحش، مفيش أمة من الأمم أيضا في نفس التوقيت تحب الكذب أو تأمر به. فتكلم عن رؤوس الفضائل التي جاء بها الإسلام كي يثبتها، تمام، وإنه نهاها عن الفواحش وعن قول الزور والكلام ده كله. ثم عرض لماذا اضطهدهم قومهم، لأنهم خرجوا من ضيق الجاهلية لسعة الإسلام. فهذا ذنبنا أننا قلنا لا إله إلا الله وأننا تخلقنا بهذه الفضائل. فهو عرض بقى الحاجتين مهمين جدا جدا جدا، ولذلك أنت لما تعرض للإسلام تعرض لهم، تعرض للعقيدة والأخلاق. الشريعة بتيجي بعد كده. يعني إيه تيجي بعد كده؟ تيجي في العرض، أنا ما بقولش في الترتيب. لكن لما تيجي تعرض الإسلام، شوف الإسلام نهى عن إيه وأمر بإيه. ما هي برضو ما هي الأخلاق دي جزء من الشريعة، والأخلاق برضو جزء من العقيدة، وانت عارف إن في زيادة ما بين الإيمان والأخلاق. والله لا يؤمن، والله من لا يأمن جاره بوائق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم ضيفه، صح؟ فالمسألة إن في يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، ففي ربط ما بين العقيدة وما بين الإيمان، وأيضا الإيمان يثبت بالشرائع أو بالعبادات. فأنت لما تيجي تعرض الإسلام تعرضه كما عرضه سيدنا مين؟ سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بين له سبب هذا الاضطهاد، إن إحنا بنتبع فضائل الأخلاق وهم يريدوننا أن نعود إلى إيه؟ إلى الرذائل. ثم عامل هذا الملك بلطف، والمسألة دي مهمة جدا، إنك تدي للي قدامك حجمه. يعني إيه تدي للي قدامك حجمه؟ يعني أنت فاكر إن كان قلت لك الكلام ده مبارح، سيدنا يوسف عليه السلام الاثنين جايين يسألوه، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. لحد في الآخر قال يا صاحبي السجن، رغم أنهم اللي جايين يستفتوه، هم اللي يقولون أنت من المحسنين أنت، بس هو يريد أن يدعوهما إلى الإيمان، فيقوم يعمل إيه؟ يقوم يديهم نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الأهمية عشان يحس بنفسه ويعني يستشعر أنه يخاطب رجلا إيه يعرف قيمته. النفس تحب هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي مثلا في فتح مكة فيجي سيدنا أبو سفيان، يجي سيدنا العباس يقول له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا، قال له روح يا أبو سفيان، روح قول من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لسه راجل حديث عهد بإسلام عشان ما حدش يمسك الكلمة علينا. فأبو سفيان ماشي، من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ماشي، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فالناس هتروح دار أبي سفيان ليه؟ إذا كان المسجد موجود وإذا كان بيته موجود، بس هو المهم إنه بيقول أبو سفيان. فأبو سفيان فرح قوي وثبت الإسلام في قلب. في نفس التوقيت الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي كعب بن مالك في يوم العقبة فقال له أنا كعب بن مالك، قال له الشاعر، فسيدنا كعب بن مالك اتبسط قوي، تمام. ولذلك مهم جدا يعني إنك أنت تفهم هذا الكلام. حتى لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك رجل شاعر عاقل، يعني ادي للي قدامك دايما ايه، ادي للي قدامك دايما أهمية عشان يستجيب لك. ولذلك لما سيدنا جعفر بن أبي طالب قال هذا الكلام للنجاشي ملك الحبشة أصحامه، قال له فاخترناك على غيرك، احنا جينا لك انت. هو في، ولذلك حتى اخواننا في الجماعة بتوع التنمية البشرية، وان كنت انا اصلا يعني موضوع التنمية البشرية ده يعني ايه، يعني في كلام عندي كده يقول لك مثلا يكون في خلاف بينك وبين واحد مثلا، يعني انت فتح محل وفي واحد مثلا من اصحاب العماره مثلا او اصحاب البنايه اللي انت فتح المحل فيها مش عايزك تفتح المحل ده، بيعمل معاك مشاكل، فيقول لك روح قول له مثلا ده احنا يعني احنا بنحافظ لك على عربيتك وعربيتك موجوده، فيقولوا فلان الفلاني موجود، واحنا بنقول احنا ساكنين في عماره فلان الفلاني، ففلان الفلاني ده بقى اللي هو كرهك يبدا بقى يتنفخ شويه يقول اه صح كده، انت فاهمني ازاي؟ فاصبح في ايه، في اهميه انت بتديها للي قدامك. فالنجاشي سمع هذا الكلام. عمرو بن العاص لما سمع هذا الكلام، وطبعا ده راجل مبعوث اهل مكه ومخلص لقومه وعلى الكفر يومئذ، لان عشان ما حدش يجي بعد كده يقول لك ادي عمرو بن العاص، يا حبيبي احنا مش هنأخذ الناس بعد اسلامهم بما كانوا يفعلونه في كفرهم، تمام. فراح سيدنا عمرو بن العاص وقال لأرجعن غدا عليهم بما يستأصل إيه خضراءهم، يستأصل الشأفة ليكتفهم من جذر، يعمل إيه عمرو بن العاص؟ قال وقد استأذن على الإيه، على النجاشي، خلاص، قال إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا إيه، قولا عظيما، ده بيقولوا حاجة وحشة في عيسى بن مريم. طبعا كده أنت دخلت بقى في العقيدة، والنجاشي كان رجلا مخلصا لعقيدته، ومعروف ان الاحبش كانوا من المخلصين لعقيدتهم المسيحيه، وطبعا اليهود كانوا بيقولوا قولا عظيما في مريم عليها السلام. فعندئذ النجاشي ارسل الى المسلمين كي يحضروا، فالصحابه اتفقوا على ان يقولوا الصدق كائنا ما سيحدث لهم ما كان، يعني اي حاجه تحصل لهم مش مشكله، المهم ان احنا نصدق الله سبحانه وتعالى. فلما دخلوا عليه سال النجاشي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال ما تقولون فيه في عيسى بن مريم؟ قال نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، لأنه كان موحد بقى ساعتها. انت فاكر الآية بتاعت لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود يا مغاربة، اليهود يا سعودة، اليهود يا بحرينيين، اليهود يا إماراتيين، اليهود يا أردنيين، اليهود يا مصريين، اليهود يا سودانيين، اليهود الأول قبل الذين كفروا وصدق الله وكذب الموعود. ما تقوليش الجارة والغارة، وما تقوليش التطبيع، قاتل الله كل من قبل بهذا الأمر تحت أي ظروف. التطبيع كالسم لا يتعاطى حتى عند الضرورة. وصدق الله وكذب الممولون، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وبعدين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فالقريب منك مين؟ مش القسيسين والرهبان بإطلاقه، لا، إنما الذي إن سمع آيات الحق بكى وهو يعرف الحق ويكون على التوحيد، زي الرجل ده، زي سلمان الفارسي الذي كان نصرانيا فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان نصرانيا على ديانة الحق. ورقة بن نوفل نفس التوقيت قالوا في هذا الكلام بحير الراهب. هنا بقى الرجل هذا لما قال هذا الكلام نخرت البطارقة، اللي هو الصوت اللي بيطلعوا من الأنف ده. طبعا كانت العلامة دي علامة الاعتراض، هم معترضين على هذا الكلام، لأنهم كانوا يقولون عيسى ابن الله، عيسى هو الله، عيسى تلت الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ناقل الكفر ليس بكافر. فقال له النجاشي أو قال وإن تناخرتم قولوا اللي عايزين تقولوه، هو سيدنا عيسى لم يتعدى هذا ولم يتخطى هذا. ثم قال المسلمين اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، يعني آمنون. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب، يعني جبلا من ذهب، وأني آذيت رجلا منكم، يعني أنا مش عايز حد حتى لو لي جبل من إيه، من ذهب. وطبعا هو اتكلم بلسان الحبشة، الدبر ده يعني الجبل بلسان الحبشة، وشيوم يعني آمنين بلسان الحبشة. أنا معرفش حبشية دلوقتي، إنما ممكن تكون ديت يعني لغة وقتهم هم. ثم قال للحاشية وردوا عليهما هداياهما، يعني لعمر بن العاص بن ربيعة، فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. طبعا أم سلمة رويت هذه القصة عند الإمام أحمد وعند سيرة ابن هشام، فخرج قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير مع خير جار. أنا حابب بس في الحتة دي، النجاشي كان عمه سلب الملك منه، لأن كان أباه ملكا وكان الملك له، فسلب عمه الملك منه حتى تناحر معه، ثم رد الله تبارك وتعالى عليه عليه ملكه. ويمكن حتحصل محاولة انقلابية كمان على النجاشي ملك الحبشة في ذلك التوقيت. فلما حصلت هذه المحاولة النجاشي قاتل، والمسلمون يومها كانوا يترقبون الخبر، لدرجة أن أحد المسلمين وضع اللي هو الأدم أو الجلد زي العوامة بتاع دلوقتي، وبدأ يسبح ويروح للشط الثاني علشان يعرف إيه الخبر ومين اللي انتصر. وكان المسلمون يومها يدعون للنجاشي. تقريبا يقال أن الزبير بن العوام رضي الله عنه أرضاه هو اللي وضع هذا الجلد، حتى استطاع أن يذهب ويأتي بالخبر. المسلمون لم يسعهم الصبر آنذاك على مسألة النجاشي، لأنهم عارفين إذا حصل الهزيمة للنجاشي ممكن يعودوا إلى بلادهم، أو يعني يمكنوا الكفار من رقابهم. فعندئذ فعلوا ما فعلوا وعلموا هذا وعلموا هذا الخبر. طبعا بعض الناس بيقول إن المقابلة دي كانت بعدين، يعني كانت متأخرة حبتين، والبعض قال لا كانت متقدمة. يعني على كل الأحوال هي مش مهمة عندنا، لكن المهم إن كان في مقابلة بين المسلمين وبين وبين النجاشي. طبعا هنا اغتاظت قريش، فبدأ يحصل نوع تاني بقى من من أنواع التنفيس عن الغيب. وكان أهم الذي جرى والذي حدث هو إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عقبة ابن أبي معيط فخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا، وقيل في بعض الروايات أنه وضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى كانت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرزان، يعني تخرج من كثرة ما وضع هذا الرجل أو خنق هذا الرجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكعبة، وهم كانوا قد اجتمعوا في الحجر، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف، فقالوا لقد صبرنا على أمر عظيم، احنا خلاص بقى فضينا، لا عايزين نحترم أبا طالب ولا نحترم الشخصية الفذة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تحالف بني هاشم ضدنا. فبينما هم كذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا فغمزوه ببعض القول. قال عبد الله بن عمرو العاص فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر بهم الثانية غمزوه، والثالثة أيضا غمزوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف فقال أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم بالذبح، يعني لو ما أمنتم لو ما أسلمتم. فكل واحد الكلمة وقعت في نفسه وقعا شديدا، حتى أنه كأن على رؤوسهم الطير، حتى أن اللي كان شديد جدا على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا القاسم انصرف، فوالله ما كنت جهولا، يعني ما تردش علينا، ما تقولناش الكلام ده، احنا أخطأ. في اليوم التالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فقاموا عليه قومة رجل واحد، وراح عقبة بن أبي معيط يخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا، فقيل لأبي بكر الحق بصاحبك فإن قريشا قد فعلت كذا وكذا، تمام. فرجع سيدنا أبو بكر وكان له 4 غدائر، حتى أنه راح يدفع عقبة هذا ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فانصرفوا فانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراحوا يضربون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ورجع أبو بكر كما تقول أسماء رضي الله عنها وأرضاها، لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا، من كثر ما كانوا بيشدوا شعره ومن كثر ما كانوا يضربونه رضي الله عنه وأرضاه، لأن قريش مش عارفة تعمل حاجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم تستطع أن تفعل شيئا بدأوا بقى ينفسوا أو يقوموا بعملية التنفيس عن الغضب أو عن الفشل بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما يناله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ودي كانت مرحلة ربنا بيربي فيها المؤمنين ويعدهم سبحانه وتعالى للتمكين، بس لابد أن تمر بمرحلة الانصهار ومرحلة التزكية ومرحلة تحمل هؤلاء الكفار، عشان لما تطلع للعالم بعد كده تطلع لهذا العالم وأنت مستعد له وأنت موقن تمام اليقين أن هذا الدين لا أفضل منه وأن هذا الدين عزيز وأنه سبب عزتك. عشان كده ما كانش في واحد من الناس يرتد خالص، اللي ارتد ارتد والإسلام فيه رخاء، اللي ارتد ارتد بعد ما دخلوا في الإسلام وهم يعني ما شافوش اللي شافوا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. لسه الكلام كتير أخوانا، أتمنى من حضراتكم يعني أن كنتوا تنشروا القناة حبتين، القناة الحمد لله عدت 2000، فأتمنى وأرجو من حضراتكم جميعا أنه تستمروا في الإعلان عن هذه القناة، والناس تشير الفيديو وتدعو الناس لسبسكرايب للقناة دي ونشر الفيديو. ياريت تعملوا شير للفيديو في صفحاتكم بعد إذن حضراتكم علشان نقدر نواصل ونكمل والفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم العفو والعافية ويرفع عنا البلاء والوباء والغلاء والغباء، وربنا سبحانه وتعالى يكتبنا من عباده الصالحين ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما قد علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.